بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 32 من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. ما زلنا في جوازم المضارع، هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. تكلمنا في الدرس السابق أنه الفعل المضارع يجزم في جواب النهي، وكذلك يجزم في جواب الأمر، والنهي والأمر كلاهما يدخل من ضمن الطلب. ومر معنا في الأمر البيت الشعري لامرئ القيس: قفا نبكي، وقلنا نبكي هنا مجزوم. ثم بعد ذلك تناولنا ثلاثة أمثلة: إيتني أكرمك، هل تأتيني أحدثك، ولا تكفر تدخل الجنة. وقلنا في النهي أنه شرطه أن يصح وقوع إن لا، يعني إن لا تكفر تدخل الجنة. الآن قال: ولو كان المتقدم نفيا أو خبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده. ذكرت لحضراتكم أنه هذا الكلام وقوع الفعل جوابا من غير الواو والفاء لا يكون بعد النفي، فقط يكون بعد الطلب، أما بخلاف ما مر في النصب بعد الواو والفاء فهناك إذا كان العطف على نفي محض ينصب المضارع بعد الواو وبعد الفاء. إذن إذا كان المتقدم نفيا أو كان خبرا مثبتا، عبارة عن إخبار فقط، لم يجزم الفعل بعده. فالأول النفي نحو: ما تأتينا تحدثنا، برفع تحدثنا وجوبا ولا يجوز لك جزمه بأي حال من الأحوال. هنا الإمام الزجاجي رحمه الله تعالى حصل عنده سهو في هذه المسألة، نبه على ذلك الإمام ابن هشام، قال: وقد غلط في ذلك صاحب الجمل، يعني الإمام الزجاجي، فقال بأنه إذا كان هناك نفي قال بجواز أو قال بالجزم. وهذا الكلام، لاحظوا العبارة هنا، عبارة ابن هشام عبارة قوية، قال وقد غلط. وهذه العبارة العلماء سيما هذا الإمام الجليل قل ما يستعملونها، يعني يستعملون عبارات أخرى مثلا وقد أغرب، يعني قال كلاما غريبا أو شيء، لكن عندما يقول قد غلط يعني معناها أنه لم يجد له في كتاب الجمل أي مخرج ولم يوافقه على ذلك أحد. والثاني كأنه أنا لم أعد، يعني لم أرجع إلى عبارة الجمل، لكن يبدو أنه في عبارة الجمل جواز الجزم، لأنه قال ولا يجوز لك جزمه، كأنه في الجمل قال بجواز الجزم، وهذا غير صحيح. وهذا من فضل الله تعالى أن يسخر الله للعالم الجليل الزجاجي من يقوم ما فاته بعد وفاته. هذا كان الأول. والثاني نحو: أنت تأتينا تحدثنا، لاحظوا هنا الثاني اللي هو عبارة عن خبر مثبت، أنت ماذا؟ أنت تأتينا، هذا خبر مثبت، فإذا هنا الجواب كيف يكون؟ يكون الجواب تحدثنا، عندما نعم برفع تحدثنا وجوبا أيضا باتفاق النحويين. هذا الكلام إذا كان المتقدم نفي أو خبر مثبت، هنا عدم الجزم لأنه لا توجد هنا سببية، لا يوجد هنا معنى السببية، ولذلك سيأتي الآن أنه إذا كانت معنى السببية إذا كان موجودا لا الحكم يختلف. ما تأتينا تحدثنا، لا يوجد هنا علة ومعلول، ليس الكلام الأول هو علة للكلام الثاني، وكذلك أيضا أنت تأتينا تحدثنا. الآن سنأتي إلى حالات لا وقع فيها الجزم بعد النفي وبعد الكلام المثبت. قال: وأما قول العرب اتق الله امرؤ وفعل خيرا يثب عليه. لاحظوا هنا هذا أولا جواب لسؤال مقدر، يعني يفترض أن نضع فوق وأما جيم سين، يعني جواب لسؤال مقدر، كأن سائل يسأل، معترض يعترض، أنتم تقولون بأنه إذا وقع الجواب بعد النفي وبعد الكلام الخبري المثبت يعني لا يجوز الجزم، وهذه عبارة مقولة عند العرب مشهورة: اتق الله امرؤ وفعل خيرا يثب عليه. هنا يثب جاء جوابا، جاء بعد كلام خبري مثبت بالجزم، يعني بجزم يثب. فوجهه أن اتق الله وفعل وإن كانا فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر، إلا أن المراد بهما الطلب، والمعنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا. إذن هنا اتق الله امرؤ وفعل خيرا، هذا خبر في معنى الإنشاء، هذا خبر جاء في معنى الإنشاء، كما عندما في أصول الفقه نقسم الأمر، نقسمه على أقسام، نقول إما أن يكون بفعل الأمر، صيغة فعل الأمر أقيم الصلاة، وإما بالفعل المضارع المسبوق بلام الأمر لينفق ذو سعة من سعته، وكذلك أيضا إما أن يكون بصيغة المضارع، بصيغة الماضي، بصيغة خبرية يقصد بها الإنشاء والطلب والأمر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني ليرضعن، كذلك هذا كلام العرب هنا اتق الله امرؤ وفعل خيرا يثب عليه، معنى هذا ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا كي يثاب عليه. وكذلك قوله تعالى قبل أن نكمل هذا الكلام، إذن الجزم هنا وإن كان خبرا، هذا جزم لوجود لكون الخبر بمعنى الإنشاء، ما ذكرته لكم قبل قليل أنه إذا كان هناك سببية هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، إذن اتق الله امرؤ هذا جواب لسؤال مقدر. قال: وكذلك قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم. هنا يغفر فعل مضارع مجزوم، ما هو سبب جزمه؟ لا توجد قبله أي أداة من أدوات الجزم، طيب، ولم يقع قبله أي نوع من أنواع الطلب. ستقولون بل نعم وقع قبله هل أدلكم، هذا هنا استفهام، نقول لا، نقول هذا الكلام يغفر لكم لا علاقة له بالدلالة، لأنه الدلالة ليست علة في المغفرة. مجرد أنه الدلالة أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ربما أخذتم بهذه الدلالة وسرتم على طريق الهدى وربما لم تسيروا. فلذلك نفس الدلالة ليست علة في المغفرة، العلة في المغفرة هي الإيمان بالله تعالى والجهاد في سبيله، الإيمان بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبالجهاد في سبيله. إذن الأمر متعلق هنا، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله. هذه الآية كما قلنا قبل قليل، والوالدات يرضعن أولادهن، يعني ليرضعن، هنا أيضا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، يعني آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فإذا فعلتم هذا يغفر لكم. فجزموا يغفر هنا في الآية، فجزم، ربما نقرأها هكذا، فجزم يغفر. لماذا جزم؟ لأنه جواب لقوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. طيب هذا خبر وليس طلبا، قال لا، لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا، وليس جوابا للاستفهام. يعني ربما أحد يقول الاستفهام الذي مر هل أدلكم، وهذا طلب ويغفر وقع في جواب الاستفهام، يقول لا، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن غفران الذنوب يغفر لكم لا يتسبب عن نفس الدلالة، كما قلت لكم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام والرسول يدل الناس على الخير، منهم من يؤمن ومنهم من يكفر. إذن مجرد وقوع الدلالة لوحدها لا تكون سببا للمغفرة، وإنما الذين آمنوا والذين جاهدوا هم الذين يغفر لهم، بل عن الإيمان والجهاد. ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمه. لاحظوا هنا هذه العبارة التي مرت معنا في المتن، وفي وقتها مررت عليها مرورا سريعا، يعني في ذلك الوقت كنت أنتظر أن يأتي دورها في الشرح. قلنا في المتن عبارة يقصد، وربما يعني أحدنا تساءل وقال يعني هل نحن مخيرون مثلا إذا جاء الفعل المضارع بعد الطلب؟ نحن الآن أنهينا الكلام في هذا الأمر، أنه الفعل المضارع الذي يقع بعد النفي والذي يقع بعد الخبر هذا لا يجوز جزمه إلا إذا قصدنا بالنفي وبالخبرية، إذا قصدنا الطلب. الآن هذا الأمر انتهى، نأتي إلى موضوع آخر، وهو الفعل الذي يقع بعد الطلب. يقول إذا لم تقصد به الجزاء، هنا هذا الفعل لا يجزم. طيب هل المسألة تعود يعني للتشهي؟ أنت تقول هنا أنا قصدت الجزاء وهنا أنا لم أقصد الجزاء. الجواب عن هذا، عندنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الكلام لا يحتمل إلا الجزاء، فهنا يجب الجزم. الاحتمال الثاني أنه الكلام لا يحتمل الجزاء، الأول لا يحتمل إلا الجزاء، الثاني لا يحتمل الجزاء أصلا، فهنا يجب الرفع. الاحتمال الثالث أن الكلام يحتمل الجزاء وعدم الجزاء، فإذا كان يعني يحتمل الوجهين، يحتمل الجزاء وعدم الجزاء، هنا تستطيع أن تجزم الفعل وتقول أنا قصدت الجزاء، وتستطيع أيضا أن ترفع الفعل وتقول أنا لم أقصد بذلك الجزاء. إذن المسألة فيها هذا التفصيل. ولو لم يقصد أو ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء، وهذا الجزاء نائب فاعل ليقصد، امتنع، هذا جواب لو، امتنع جزمه كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. هنا تطهرهم بالرفع، هذا ليس المقصود به، هو ماذا؟ ليس المقصود به أن يكون جزاء للأخذ من الأموال، يعني خذ من أموالهم، خذ هذا فعل أمر، إذن الفعل المضارع تطهر سبقه طلب، والطلب هو الأمر اللي هو خذ. طيب، خذ من أموالهم، خذ من أموالهم صدقة، ليس المعنى أنه إن تأخذ من أموالهم صدقة سيتطهرون بها، لا، وإنما المقصود أن توصف هذه الصدقة بأنها مطهرة لهم، منظفة لهم من الذنوب والمعاصي، هذا هو المقصود، لأنه الجمل بعد النكرات صفات. إذا خذ من أموالهم صدقة مطهرة لهم، وليس المقصود أنه هذه الصدقة هي عبارة، يعني الصدقة هي سبب، أخذ الصدقة هو سبب وعلة لطهارتهم، ليس هذا المقصود. قال فتطهرهم مرفوع باتفاق القراء، وإن كان مسبوقا ماذا؟ وإن كان مسبوقا بالطلب. طيب، وهو خذ، لكونه ليس مقصودا به معنى إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، ليس هذا المقصود، وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة. طيب، هذه الصدقة ما هي صفتها؟ صفتها بأنها مطهرة. فإذا فتطهرهم هي صفة لصدقة، قلنا لأنه الجمل بعد النكرة صفات. ولو قرئ بالجزم، يعني لو فرضنا الآن، قلت لكم قبل قليل هناك بعض المواطن التي يصلح فيها الجزاء ويصلح فيها عدم إرادة الجزاء، في هذه الآية في غير القرآن الكريم من الممكن أن يكون المقصود أن يكون الأخذ هو علة للتطهير، يعني إن تأخذ صدقة هذه الصدقة تطهرهم، هذا الشيء هو وارد، وهذه القراءة هي أيضا موجودة، لكنها قراءة ما وراء السبعة، ليست قراءة سبعية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فهنا عندما قال ابن هشام رحمه الله تعالى باتفاق القراء يقصد بذلك باتفاق القراء السبعة. إذن قال هنا وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة فتطهرهم صفة لصدقة. ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء، يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يقول هذا لم يمتنع في القياس، من حيث القياس هذا ممكن، ولكن المعنى سيختلف عندنا. وقلنا إنه هذه قراءة موجودة لكنها قراءة ما وراء السبعة. طيب، إذا كانت هذه القراءة موجودة، لماذا عبر ابن هشام بهذا التعبير وقال ولو قرئ بالجزم؟ ما هو فعلا قرئ بالجزم. هذا الأسلوب عند ابن هشام رحمه الله تعالى، يعني عندما يقول ولو قرئ، وعندما يقول باتفاق القراء، اتفاق القراء يقصد السبعة، ولو قرئ بالجزم يعني ولو قرأ أحد من السبعة بهذه القراءة. وهنا يعني القراءة إذن السبعية لا يوجد فيها، لا يوجد فيها جزم. ما وراء القراءات السبعة هناك من قرأ ذلك بالجزم. طيب، كما قرئ قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني، لاحظوا هنا، هنا عندنا يرثوني، هذه الجملة هي أيضا صفة لوليا. قال بالرفع، بالرفع على جعل يرثني صفة لمن؟ صفة لوليا. طيب، يقول هنا وبالجزم على جعله جزاء للأمر، يعني يرثني، يعني هنا في الآية القرآنية الكريمة فهب لي من لدنك وليا. طيب، هب لي من لدنك وليا، هذا الولي صفته ماذا؟ صفته بأنه يرثني، هذه على قراءة يرثني. ويجوز أيضا فهب لي من لدنك وليا يرثني، يعني إن تهب لي وليا هذا سماذا؟ سيرثني بالجزم. قال وبالجزم على جعله جزء جزاء للأمر، وهذا بخلاف قولك ائتني برجل يحب الله ورسوله. بالمناسبة إذا وصلنا نقول وهذا بخلاف قولك ائتني برجل إلى آخره، نثبت الهمزة. أما إذا وقفنا فهذه يعني همزتان ائتني، فنقول ائتني، نقلب الهمزة الثانية إلى الياء إذا وقفنا. إذن ائتني برجل يحب الله ورسوله، قلنا قبل قليل، قلنا قبل قليل أن هناك بعض الجمل يجوز فيها يعني الجزم على نية ماذا؟ على نية الجزاء، ويجوز عدم الجزم. الوجهين يحتمل هذا الأمر، الذي يحتمل الوجهين ويجوز فيه أن تقصد معنى الجزاء وأن لا تقصده، مثله ابن هشام أولا بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. القراء السبعة اتفقوا على رفع تطهرهم بمعنى أنهم اتفقوا أن تطهرهم صفة لصدقة وليست جوابا وجزاء للشرط. قراءات أخرى ما وراء السبعة جاءت بجزم تطهرهم فقالوا تطهرهم، هذه القراءات تخريجها على معنى الجواب وعلى معنى الجزاء. فهذه الآية إذن تحتمل الوجهين، لكنها المعنى القوي فيها أنه ليست جزاء، هذا انتهينا منه. وابن هشام رحمه الله تعالى بعد ذلك أتانا بنظير، كما قرئ قوله تعالى، هذه الكاف للتنظير، كما قرئ كذلك هب لي من لدنك وليا، هذا يصلح للمعنيين، انتهب لي من لدنك وليا ماذا سيحصل؟ يرثني. ويجوز هب لي من لدنك وليا وارثا، إذن كلاهما صحيح وبكليهما قرئ هذا الأمر، إذن الآن انتهى. الآن سيأتي ابن هشام رحمه الله وسيمثل لنا بمثال لا يحتمل قصد الطلاء الجزائي، أبد لا يحتمل قصد الجزاء. إذا قلت ائتني برجل يحب الله ورسوله، هنا يحب لا يحتمل أن يكون جزاء أبدا، فأنت إذن لا تستطيع أن تجزم هذا الفعل وتقول أنا أقصد بذلك الجزاء. اللفظ لا يتحمل هذا المعنى، لا يتحمل أن يقال إن تأتني برجل هذا يحب الله يحبب الله ورسوله، ما يتحمل الشرط والجزاء. لذلك قال وهذا، يعني هذا الكلام، هذه الأمثلة التي تحتمل الوجهين هو بخلاف قولك ائتني برجل يحب الله ورسوله، فإنه لا يجوز فيه ماذا؟ لا يجوز فيه الجزم. لماذا؟ لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان به، ليس فقط لا تريد، بل هو اللفظ لا يتحمل هذا المعنى، يعني كما تريد في قولك، لا لاحظوا، كما تريد في قولك ائتني أكرمك، هذا عكس هذا تماما، هذا لا يحتمل إلا قصد الجزاء، هذا النوع لا يحتمل إلا قصد الجزاء، لذلك يجب الجزم فيه، لا يحتمل شيء آخر. قال كما تريد، يعني كما تريد القصد في جملة لا تحتمل غير ذلك، وهي قولك ائتني أكرمك بالجزم، جزم أكرم. لماذا؟ لأن الإكرام مسبب عن الإتيان ولا يحتمل معنى آخر. لذلك قال وإنما أردت ائتني برجل موصوف بهذه الصفة. وإنما أردت ائتني برجل موصوف بهذه الصفة، هذا لا علاقة له بإيتني أكرمك. وإنما رجع مرة ثانية إلى مثاله الأول، يقول وإنما، هاي أداة حصر، أردت فقط في قولك إيتني برجل يحب الله ورسوله، أردت أنه إيتني برجل موصوف بصفة وهي محبة الله، محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذن وإنما أردت، أي في هذا المثال السابق، أردت معنى واحدا فقط، وهو ائتني برجل إلى آخره، ولا يحتمل المعنى الآخر. قبل قليل في مستهل كلامنا وحديثنا ذكرت لكم أنه ولو كان المتقدم نفيا أو خبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده إلى آخر الكلام، قلت لكم إذا كان فيه معنى السببية، يعني أن يكون الأول سبب للثاني، فهذا يجوز. وربما تقولون طيب أين هذا معنى السببية، لم يأتنا لحد الآن. عذرا، معنى السببية أتانا، نعم أتانا معنى السببية في الأمر، نعم أتانا معنى السببية في الآية الكريمة تؤمنون بالله ورسوله يغفر لكم، لأنه هذا قلنا في معنى ماذا؟ في معنى آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا يغفر لكم. إذا كان في معنى الأمر فإذا سيكون في معنى الشرط، وكأنه التقدير إن تؤمنوا بالله وتجاهدوا يغفر لكم، وإذا كان في معنى الشرط فسيكون في معنى السببية، لأنه أظن أنه حصل عندكم نوع من الإرباك، أنه أنا في بداية الكلام قلت لكم إذا كان فيه معنى السببية ولم يأتنا معنى السببية لحد الآن، ستقولون طيب أين معنى السببية؟ هل يا ترى أنه هذا أخونا ظافر سهى معنا في المسألة؟ لا، المسألة في الحقيقة هي أنه عندما يتقدم خبر في معنى الطلب، هذا الخبر هو في معنى الطلب، والطلب في معنى الشرط، والشرط في معنى السببية، فلذلك من هنا كان الكلام المتعلق بالسببية. وابن هشام رحمه الله تعالى لم يمثل للمنفي الذي يكون في معنى الطلب، يعني من الممكن أيضا أن يكون هناك نفيا، ولو كان متقدم نفيا ممكن أن يكون نفي فيه معنى الطلب، أيضا في هذه الحالة يجزم الفعل في جوابه. طيب، الجزم الذي يكون بعد النهي، النهي هو نوع من أنواع الطلب، الجزم الذي يكون بعد النهي في جواب النهي له شرط، وشرطه هو أن يسبق أو أن يقدر بمعنى إن لا. قال: واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون بلا النافية مع صحة المعنى. هذه نقطة مهمة جدا، والمعنى يكون صحيح، وذلك نحو قولك: لا تكفر تدخل الجنة. إذن هنا لا تكفر هو نهي، تدخل وقع في جواب النهي، هذا النهي شرطه أن نقدر قبل لا، أن نقدر إن الشرطية. إن لا تكفر، إذا أنت ما كفرت معناته آمنت، تدخل الجنة. إيه نعم، هذا الكلام صحيح، هذا الكلام سليم، إذن الفعل هنا يجزم. كذلك: لا تدنو من الأسد تسلم. إن لا تدنو، إن لا تقترب من الأسد، إذا ما اقتربت تسلم. إيه نعم، هذا الكلام صحيح سليم، إذن هنا يجزم. قال: فإنه لو قيل في موضعهما إن لا تكفر تدخل الجنة وإن لا تدنو من الأسد تسلم صح، إذن يجزم. سيأتينا الآن بمثال آخر أو بأمثلة أخرى لا يصح فيه وضع إن وتقديرها مع صحة المعنى. إذا فقط تقدير نستطيع أن نقدر ما نشاء، لكن المهم أن نقدر ويكون المعنى صحيح. بخلاف لا تكفر تدخل النار، هذا لا يجوز. لماذا؟ التقدير إن لا تكفر، إذا أنت ما كفرت ستدخل النار، هذا لا يصح، هذا لذلك لا يقال لا تكفر تدخل النار. هو هنا أتى به مجزوما لأنه يريد أن يمثل بمثال خاطئ. قال: فإنه لا يصح أن يقال. طالما لا يصح إذا نقرأها بصيغة الجزم، لأن نقرأها بالصورة التي لا تصح، إن لا تكفر تدخل النار، هذا خطأ. وكذلك إن لا تدنو من الأسد يأكلك. قال عفوا، أنا ربما سهوا نزلت سطر. بخلاف لا تكفر تدخل النار، لا تدنو من الأسد يأكلك، هذا ممتنع، فإنه ممتنع، يعني لا يجوز هنا ماذا؟ لا يجوز هنا الجزم، فإنه لا يصح أن يقال إن لا تكفر تدخل النار بجزم تدخل، وهذا الكسر لالتقاء الساكنين. وكذلك لا يصح أن يقال إن لا تدنو من الأسد يأكلك، هذا لا يصح، ولهذا لأنه لا يصح التقدير والمعنى يكون سليم، لذلك امتنع الجزم في المثالين، فلا نقول لا تكفر تدخل النار، وإنما نقول لا تكفر تدخل النار، يعني تدخل، يعني عندما تكفر تدخل النار، لا تدنو من الأسد يأكلك، هكذا نقول. قال: ولهذا، أي لأجل ذلك، وهو أنه في جواب النهي يجب أن نقدر إن لا، وأن يصح المعنى. لأجل هذا السبب أجمعت السبعة على الرفع في قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر. لاحظوا، لا تمنن تستكثر، أولا نفهم معنى هذه الآية الكريمة. لا تمنن، هنا طبعا اختلف المفسرون في قوله تعالى لا تمنن، ما معناها؟ هل معناها يعني لا تعطي، أم لا تعطي عطاء وأنت تنظر إلى عطائك؟ طيب، أيا كان، المهم المقصود لا تمنن يعني لا تعطي عطاء هذا العطاء من غير مقابل، يعني المن هو العطاء اللي يكون بغير مقابل. ويطلق المن أيضا على أنه شخص يعطي لشخص شيء ويمن عليه، والله أنا فعلت لك كذا، والله أنا فعلت كذا. ويطلق المن أيضا هو العطاء الذي بدون مقابل. لاحظوا، إذا عدنا إلى قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. المن العطاء، أنه نعتق ونطلق الأسير من غير مقابل. أما الفداء فإنه نطلق الأسير مقابل شيء. وهنا أيضا لا تمنن، أي لا تعطي عطاء من غير مقابل، تستكثر. تستكثر ما معناه؟ تستكثر يعني تنظر إلى هذا العطاء هو كثير، لأنك عندما تعطي عطاء وتنظر إلى هذا العطاء بأنه عطاء كثير، هذا سيدعوك إلى ماذا؟ هذا سيدعوك إلى أن تنظر إلى الشخص المقابل بأنك أنت صاحب فضل عليه. لا تمنن تستكثر، أي لا تمنن حال كونك مستكثرا، يعني حال كونك ترى ما فعلته كثيرا عظيما. هذه هي أحد الأوجه، أو ربما فيما رأى العبد الفقير أرجح الأوجه، وللعلماء وللمفسرين كلام آخر. الآن نريد أن، بعد أن فهمنا المعنى، الآن نريد أن نأتي إلى جواز الجزم أو عدم جواز الجزم في تستكثر. لو أتينا إلى تقدير إن، هل يمكن أن نقول إن لا تمنن، يعني إذا أنت ما أعطيت عطاء وهذا العطاء ليس له مقابل، إن لا تمنن سوف ماذا يحصل؟ السببية، الجزاء، تستكثر. أكيد هذا المعنى لا يصح إذا حملناه على المعنى الذي ذكرته لكم قبل قليل، معنى تمنن ومعنى تستكثر. فلذلك أجمع القراء السبعة على الرفع، وأن تكون هذه الجملة، جملة تستكثر، هي جملة حالية من فاعل تمنن، ولا تمنن أنت صلى الله تعالى عليه وسلم حال كونك مستكثرا. فقال هنا إذن، لأنه لا يصح أن يقال إلا تمنن تستكثر، فهذا يعني تستكثر ليس بجواب، وإنما هو في موضع نصب على الحال من الضمير اللي هو الفاعل في تمنن، يعني أنت. فكأنه قيل: ولا تمنن حال كونك مستكثرا. ومعنى الآية، الآن فهمنا هذا، معنى الآية أن الله تعالى نهى نبيه عليه الصلاة والسلام، نهاه عن ماذا؟ عن أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب. هذا الكلام اللي ذكر ابن هشام هو معنى من المعاني التي ذكرها علماء التفسير. أنا قلت لكم قبل قليل، وأنا لست بكلامي هذا، أنا ناقل من علماء التفسير: لا تمنن تستكثر، أي لا تعطي عطاء من غير مقابل، وهذا ما قال عنه أن يهب شيئا. لاحظوا، يهب بمعنى يمنن، لأنه الهبة ليس في مقابلها شيء. طيب، قلت لكم لا تمنن تستكثر، أي تراه كثيرا. هذا معنى. المعنى الثاني اللي ذكر سيدي ابن هشام رحمه الله تعالى أنه لا تمنن تستكثر. تستكثر بمعنى تطلب عوضا، وهذا طلب العوض معناه له مراحل. يعني كيف؟ أولا، إذا أنت لا تمنن تستكثر، إذا أنت رأيته كثيرا، هذا سيدعوك لأن تريد تعويض عن هذا العطاء. أنت عندما تعطي لشخص شيء وترى أنه هذا كبير، في نفسك ستريد مجازاة لهذا الفعل، أقلها كلمة شكرا. أقول لا، لا تكن هكذا. ذلك هنا على إحدى المعاني يقول نهى الباري تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام يهب شيء وهو يطمع أن يتعوض عن من الموهوب له، يعني أنه هذه هبة لكن يريد في نفسه عوض عن هذه الهبة، هذه الهبة تكون أكثر من الموهوب. لذلك قال ماذا؟ قال تستكثر، يعني لا تمنن حال كونك تريد الكثير. هذا الوجه في الحقيقة يعني في التفسير ربما رأيت الأولى فيه أنه ما ذكرته لكم، والكلام موجود، ممكن مراجعة التفاسير في ذلك. أيا كان، إذن هنا لا يصح أن يكون تستكثر هو جوابا لماذا؟ هو جوابا للشرط. لكن إذا عدنا إلى كلام ابن هشام رحمه الله تعالى وطيب ثراه، لاحظوا ماذا قال؟ قال أجمعت السبعة. إذن معنى هناك قراءة ما وراء السبعة جاءت بجزم تستكثر، وهذه القراءة الآن سينبه إليها. فماذا قال؟ قال فإن قلت ما فماذا تصنع بقراءة الحسن البصري رحمه الله تعالى؟ تستكثر بالجزم. هذه القراءة كيف تخرجها؟ الآن سيأتي إلى تخريج هذه القراءة. من أرباب الحواشي من اعترض على ابن هشام وقال لماذا يقول بالجزم؟ كان الأولى أن يقول بالسكون، يعني تستكثر، لأن هذه الأوجه الثلاثة التي سيأتي إليها ويؤول بها هذه القراءة، منها ما يقول بالجزم ومنها ما لا يقول بالجزم. فعلى أي حال قلت يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون بدلا من تمنن، لا تمنن تستكثر. هذا البدلية هنا طبعا اعترضوا عليها أيضا، قالوا كيف يكون يعني البدل يجب أن يكون فيه معنى المبدل منه، يعني هنا تستكثر لا يصح أن يكون بدلا من تمنن لأنه لا ليس جزءا من معناه. مثلا لا تتحدث تتكلم سوءا، الكلام والحديث يعني هذا تصلح البدلية، أما الاستكثار والمن لا تصلح فيه البدلية لأنه ليس الاستكثار من معنى المن، فبهذا اعترضوا. التوجيهات الأخرى لا مقبولة. على أي حال كأنه قيل لا تستكثر أي لا ترى ما تعطيه كثيرا، يعني لا كأنه لا تمنن وكذلك لا تستكثر أيضا، يعني تراه كثيرا. طيب، والثاني توجيه الثاني للقراءة اللي قراءة الحسن البصري الشاذة، أن يكون قدر الوقف عليه لكونه رأس آية فسكنه لأجل الوقف ثم وصله بنية الوقف. هذا موجود، الوصل بنية الوقف والوقف بنية الوصل، فلذلك السكون هنا في القراءة هو فقط يعني لغرض أنه الآيات التي جاءت قبلها وبعدها كانت ساكنة فلأجل ذلك سكن. الثالث أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآي، هذا طبعا الثاني والثالث قريب على بعض لكن هناك فرق بينهما. في الثاني قدر الوقف عليه، يعني كأنه هو قدر الوقف عليه فلذلك سكنه حتى في الوصل أيضا، وهذا اللي يكون وصل بنية الوقف. الثالث أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآي، عفوا الكلام اللي ذكرته قبل قليل هو في النقطة الثالثة عندما قلت بالنظر للآيات التي قبله وبعده، هو هذا النقطة الثالثة. النقطة الثانية لا، النقطة الثانية لا ينظر إلى الآيات التي قبله والتي بعده، وإنما سكن، والسكون يكون في الوقف، وهذا السكون الذي كان هو بقي حتى في الوصل أيضا، حتى في الوصل بقي السكون، بقي الوقف، لكنه هذا الوصل بنية الوقف. الثالثة لا، نظر إلى ما قبل وإلى ما بعد من الآيات فرأى أن أنه المناسب هو السكون، فلذلك سكن. ما قبل وما بعد اللي هي فأنذر فكبر فطهر فاهجر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيأتينا أنه الثاني من الجوازم لم، لماذا قال الثاني؟ الأول هو كان المضارع الواقع في جواب الطلب، ونأتي إلى الجوازم الأخرى نتكلم عنها في دروسنا القادمة. صلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.